إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن موضوع المفاوضات يجب أن ينحصر في رفع الحظر عن طهران، مشددا على أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في نص كلمة عراقشي المعدة لمؤسسة كارنيجي الدولية، والتي كان من المقرر أن يلقيها عبر الاتصال المرئي في مؤتمرها السنوي، لكن تم إلغاؤها حيث قامت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بنشر نص الكلمة. وأشار عراقشي إلى أن إيران لا تخفي شيئا، ولهذا قبلت بأشد أنظمة التفتيش في العالم بموجب الاتفاق النووي، فيما أكد أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير من خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تواصل إدارة شؤون البلاد وتنفيذ الخطط المدرجة في البرنامج السابع للتنمية بشكل طبيعي دون ربطها مباشرة بمسار المفاوضات النووية. وقالت مهاجراني إن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة لتأمين مصالحها الوطنية، وأنها مستعدة لبناء الثقة والشفافية بشأن برنامجها النووي السلمي مقابل رفع الحظر. وأكدت أن طهران تؤمن بإمكانية التوصل لاتفاق جيد خلال فترة زمنية قصيرة، لكنها شددت في الوقت نفسه على رفض تحويل المفاوضات إلى عملية استنزاف، مطالبة بضمانات تؤكد فاعلية رفع الحظر. شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارات على منطقة المحجر بمديرية الحصن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر 4 غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربية اليمن شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كامران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. قالت مصادر طبية أن 28 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان أثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة أن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات الشلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. للمزيد عن مستجدات الأوضاع في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع نتوقف والتقرير التالي.
مجددا يركز الاحتلال الإسرائيلي قصفه على ما تبقى من معدات وأليات ثقيلة في قطاع غزة. الطائرات الحربية قامت بقصف عدة تجمعات للجرافات والسيارات التابعة للبلديات في مناطق مختلفة من القطاع. يحاول الاحتلال من خلال استهداف الأليات والمعدات تقويض عمل البلديات وطواقم الدفاع المدني والشركات الخاصة لمنعهم من تقديم خدماتهم لسكان غزة. في ظل استمرار الحصار ومنع الاحتلال من إدخال المعدات اللازمة لإعادة الإعمار، منذ بداية الحرب يتعمد الاحتلال بتدمير كافة القطاعات الخدماتية التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال استهداف مقرات ومعدات هذه القطاعات بهدف تدمير معالم الحياة في هذه المدينة.
يتعمد الاحتلال الإسرائيلي بتدمير ما تبقى من وسائل العمل الإنساني من خلال تدمير هذه الأليات، مستكملا بذلك سياسة الأرض المحروقة المتبعة في القطاع.
نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال أن لواء جولاني للنخبة فقد 114 من جنوده وضباطه منذ بدء الحرب على غزة، كما أصيب آلاف من مقاتليه. وقالت المصادر العسكرية أن جيش الاحتلال بدأ بيرصد حالة الإرهاق في صفوف الجنود النظاميين الذين يتحملون عبئا وضغطا كبيرين. بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن ضباط أن نحو 60% فقط من جنود الاحتياط يلتزمون بالخدمة بغزة حاليا بسبب الصعوبات والإرهاق، مضيفة أن هذه النسبة تناقض نسبة الجيش التي أعلنها سابقا وهي 85%. دعت حماس في بيان لها الحكومات والشعوب العربية والإسلامية للعمل لكسر الحصار عن أهالي غزة وفتح المعابر ونجدة أخوانهم في القطاع، وحذرت الحركة من أن جرائم الاحتلال تدفع بالسكان نحو مجاعة وكارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم، تترافق مع مجازر وحشية يومية يتعرض لها المدنيون الأبرياء في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء والخيام، وتدمير ممنهج للمستشفيات والمرافق المدنية. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرارهما عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المرتقبة في رام الله يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقالت الجبهة أن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة بالاجتماعات باعتبارها خطوة مجتزئة لا يمكن أن تكون بديلا عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار ومخرجاتها المكررة. بدورها قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الحنية في قضاء سور جنوبي البلاد. وقبل ذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بوعورتا قرب الناعمة جنوبي بيروت، ما أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان. وقال مصدر محلي أن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة جنوبي لبنان. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يقول أن المفاوضات تنحصر في رفع الحظر، ويؤكد أن إيران لن تضع أمن الوطني على طاولة المفاوضات. 40 غارة على صنعاء ومأرب الحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. وجيش الاحتلال يعلن مقتل 114 من جنود وضباط لواء جولاني وإصابة الآلاف في غزة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، طيب المتابعة وفي أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية إلى أين محور حديثنا؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. أهلا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا الذي نسلط الضوء في حلقته لهذا اليوم على تطورات المفاوضات النووية الجارية بوساطة عمانية. ومن المقرر أن يعقد غدا الأربعاء اجتماع على مستوى الخبراء الفنيين بين البلدين بوساطة سلطنة عمان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي في نص خطابه المعاد للقراءة في مؤتمر كارنيجي الذي تم إلغاؤه أن الشركات الأمريكية قادرة على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإيراني والتي تصل إلى تريليون دولار، والسوق الإيرانية يمكنها إحياء الصناعة النووية الأمريكية الراكدة. ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي تغريدة على تويتر قدم فيها ملخصا للخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية، مؤكدا إيران لا تنوي التفاوض على الملأ مطلقا. وكتب عراقچي على منصة إكس: عندما وافقت على إلقاء الخطاب الرئيسي في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية، لم تكن إيران والولايات المتحدة قد حددتا بعد موعدا للجولة التالية من المفاوضات، والتي ستبدأ على مستوى الخبراء الأربعاء وعلى مستوى رفيع يوم السبت. وأضاف: كما أكدت في نص خطاب المعاد، فإن إيران لا تنوي مطلقا التفاوض على الملأ. وتابع عراقچي في خطابي: أوضحت أيضا أن بعض جماعات المصالح الخاصة تحاول التلاعب بمسار الدبلوماسية وتحريفه عن مساره من خلال تشويه سمعة المفاوضين، وكذلك حث الحكومة الأمريكية على طرح مطالب قصوى. وأردف وزير الخارجية الإيراني: أنا معتاد على الأسئلة الصعبة من الصحفيين أو الرد على مخاوف المواطنين العاديين، لكن تحويل الخطاب إلى جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة إما أن يجعله مفاوضات علنية وهو ما لست مستعدا لقبوله، أو أن يجعله مزعجا للجمهور الذي قد يكون مهتما بمعرفة تفاصيل المفاوضات وإلى أين تتجه. من جهتها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن إيران تحاول من خلال المفاوضات بناء الثقة وخلق شفافية أكبر حيال برنامجها النووي من أجل رفع العقوبات. وأفادت مهاجراني في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الذي عقدته الاثنين وفي الرد على سؤال مضمونه: بالنظر إلى المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، هل توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن الدولة التي سترسل إليها مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب، وهل وافقت إيران على نقل هذه المخزونات إلى روسيا؟ أفادت: أود أن أوضح فيما يتعلق بالجزء الأول من سؤالكم أن بعض هذه القضايا تعد من الخطوط الحمراء لإيران، بعض المواضيع قابلة للنقاش، ولكن كما أشير سابقا فإن جزءا مما يطرح في وسائل الإعلام يندرج ضمن الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية. أما فيما يخص روسيا فأؤكد أن دورها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعد مهما جدا بالنسبة إلينا، والتعاون النووي الوثيق القائم بين إيران وروسيا وبطبيعة الحال يمنح روسيا دورا مؤثرا في هذه المفاوضات.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار، وندعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989973942431. ونستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المحادثات الأمريكية الإيرانية تسير في نفق مظلم، متى يظهر الضوء في آخر النفق؟ متى تخلص ترامب من الضغوطات الصهيونية زائد الصفقات المربحة؟ وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب: اسمي عبد الله بوي من السنغال. إن الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والتي جرت في روما تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكانت إيجابية وبناءة. شكرا للأخ عبد الله من السنغال. الأخ أحمد حسين الضبيبي من اليمن يقول: اليمن سيد الموقف. تحت هذا العنوان كتب: حين تفرض المعادلات بقوة السلاح، لا دمر ولا ركام ولا شيء، تراه عيوننا قد يوقفنا ويثنينا عن موقفنا في إسناد غزة وفلسطين وفي خضم المواجهة. حين يصمت ويخذل العرب والمسلمون إخوانهم في غزة ويرتبك الخصوم وتتخبط غدرسة قوى الاستكبار، يخرج موقف اليمن الواثق بالله فيعيد التوازن ويرعب الطغاة بموقف يليق بشعب عرف طريقه وأدرك أن المجال اليوم ليس للكلمة وإنما للصواريخ والمسيرات إذا انطلقت من قلب الإيمان. شعبنا اليمني اليوم هو نبراس العزة ومشعل الفخر، مناصر للمظلوم وسيف على الظالم. كرامته لا تشترى ونخوته لا تقهر، فإذا استنجد به المظلوم كان له درعا وسندا. نحن اليوم في اليمن لا نخوض حربا فقط، بل نخط بدمائنا وصبرنا منهجا للأحرار في كل الأرض. يقول: إذا أردت أن تواجه أعتى الجيوش وأشد الطغاة فكن يمنيا في ثباتك، في عزيمتك، في إيمانك. سيخلد التاريخ أن من تحت الحصار خرج، أن من تحت الحصار خرج النصر. وفرض الحصار على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وأن فخر الطائرات الأمريكية MQ-9 أسقطت وأحرقت، وأن 4 حاملات طائرات وعدد كبير من بوارج العدو الأمريكي وقطاعه البحرية تعرضت للاستهداف، دكت وسحقت، هكذا كتب، في البحر الأحمر العربي، وأن العمق الإسرائيلي يافا وحيفا وأم الرشراش دكت بصواريخنا الفرد صوتية وبعيدة المدى وطائراتنا المسيرة. شكرا للأخ أحمد الضبي، نكتفي بهذا القدر من مقاله تحت عنوان اليمن سيد الموقف، ونتمنى لليمن وشعبها المزيد من الانتصارات والإنجازات على صعيد جبهة محور المقاومة والممانعة، وعلى صعيد مواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الأمريكي، وكذلك مؤازرة وتعاضد ومساعدة والتضامن مع إخواننا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم، نتابع اليوم أحبتنا الكرام المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، إلى أين؟ غدا إن شاء الله من المقرر أن تجري جولة على مستوى الخبراء في إطار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، ويوم السبت ستتواصل على مستوى كبار المفاوضين، أي سيد فيتكوف من جهة، أو الوفد الأمريكي برئاسة فيتكوف والوفد الإيراني برئاسة سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإسلامية، وطبعا بوساطة عمانية. لا تكون هذه المفاوضات بشكل مباشر، ستستمر على هذه الشاكلة حتى يعني يتم اتخاذ قرار بأن تكون غير مباشرة. هذه الطريقة الآن بدلالاتها مستمرة في هذه المرحلة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل والباحث السياسي. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الكرام.
نعم دكتور سيد أفقهي، كيف تتابعون الملف النووي؟ غدا من المقرر أن تجري محادثات على مستوى فني بين خبراء في إطار المفاوضات الجارية التي انقضت منها حتى الآن جولتان، وإن شاء الله يوم السبت أيضا هناك جولة أخرى ستضاف إلى هذه المفاوضات. ما توقعكم يعني كيف ستكون على مستوى الخبراء؟ ما الذي سيتناولونه؟ ما الذي سيطرحونه؟ ما الذي سيناقشونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الآن يبدو قرأت خبر عاجل أنه تأجلت جلسة الخبراء إلى يوم السبت في مسقط، هكذا في الحقيقة قرأت في الأخبار. لا أدري مدى دقة هذا الخبر، ولكن يبدو أنه أحد القنوات شبه الرسمية في داخل البلد أعلنوا أنه السبت سيكون في الحقيقة هو الجلسة اللي على مستوى الخبراء. هذا الموضوع الأول. في كل أحوال
نعم،
إن كانت غدا أو يوم السبت أكيد راح يكون في الحقيقة اللقاء غير مباشر، كما في المستوى الوزير الخارجية السيد عراقجي وويتكوف مندوب أمريكا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأنه التفاصيل هي أكثر محلا للجدل والتناقضات والخلافات والمزايدات والمطالبات والتوقعات. الموضوع الثاني أستاذ محمد، وأرجو أن لا يكون في الحقيقة هكذا كما ينقل، أنه ويتكوف يعني هو ليس رجل دبلوماسي وأمني، وإنما رجل بيزنس، صاحب أملاك وصديق قديم لترامب في هذه في الحقيقة المساحة وهذا الاختصاص. ولكن عندما الآن بدأنا في الحقيقة نبدأ جولة التفاوض على مستوى الخبراء، فعادة الصهاينة يدسون في جلسات وفي هيئات الخبراء يعني أشخاصهم، وخصوصا الآن يعني يحاول مستميتا نتنياهو أن يعرقل هذه المفاوضات خصوصا على المستوى الفني على مستوى الخبراء. هناك نوع من التشاؤم الحذر والتفاؤل الحذر أنه كما أن المثل يقول الشيطان يكمن في التفاصيل، وكما تفضلت حضرتك في سؤالك سنتطرق الآن إلى صلب الموضوع. يعني أنه موضوع نسبة التخصيب هذا أولا، موضوع أجهزة الطرد المركزي تعدادها ونوع الأجيال، نوع في الحقيقة كيفية استخدام هذه الأجيال من أجهزة الطرد المتقدمة R6 و R8 RI6. الموضوع الآخر موضوع تخزين المواد في الحقيقة بنسبة 60 وبنسبة 20%، التي أعرب عنها جروسي أنه متخوف من هذا التخزين، وربما يقترح الوفد المفاوض على مستوى الخبراء أنه تنقل هذه المواد المخصبة إلى خارج البلد سواء روسيا تتوسط أو الصين. فهذه المطالب ربما تكون الأمريكية وكذلك المطالب الإيرانية ستركز على أساسا حق التخصيب، هذا الموضوع الأول، موضوع الضمانات، الموضوع الثاني موضوع رفع العقوبات، الموضوع الثالث وأن لا تخرج أمريكا بعد توقيع التراب على هذا الاتفاق إن توصلنا إلى الاتفاق، أي رئيس جمهورية بعده لا يخرج من هذا الاتفاق. هل هذا سيتحقق وهل هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية أم أنه لا، للكونغرس كذلك حصة في هذا الموضوع؟
نعم،
فلنرقب وننظر أنه كيف ستنعقد هذه الجلسة وبأي أجواء ستنعقد وما هي مخرجاته في النهاية بين هذا الوفدين اللذان سيتباحثان بصورة غير مباشرة.
طيب، يعني في كلمته الأخيرة أو في الخطاب الذي كان قد أعده لمؤتمر الأمن النووي، السيد عراقجي حاول الإشارة إلى قضية يعني قبول إيران بدخول الولايات المتحدة في مجال الاستثمار حتى في المجال النووي أيضا، وقال إن بإمكان ما يعني ما إمكانية استيعاب إيران للمشاريع يمكن أن تحيي الصناعة النووية الأمريكية الآيلة إلى يعني الراكدة بحسب بتعبير أو بآخر. يعني هل يمكن لهذه العروض أن تحرك شهية الولايات المتحدة إلى القبول باتفاق يكون طرفاه فيه رابح وهي بالمقابل يعني تحصل على الاستثمارات، وبالتالي يعني هذا يعني ربما يحرك شهية الكثيرين؟ هل الولايات المتحدة برأيكم يمكن أن تدخل في هذا الوارد؟
يعني هذه من تكتيكات المفاوضات أستاذ محمد.
نعم،
أولا يجب أن نصادق على أصل الاتفاق. مرحلة الاستثمار تأتي بعد مراحل، بعد يعني تطمينات، بعد ضمانات، وبعد التوقيع النهائي والتثبت من أن أمريكا أولا قبلت بهذا الاتفاق بشروط إيرانية، وحتى لو تنازلت إيران في المقابل يجب أن يتنازل الأمريكي. يعني كما أكد السيد عراقجي وكذلك الناطق بمصر الخارجية السيد بقائي، نحن نريد مفاوضات حقيقية وعادلة. طيب ما معنى العادلة؟ ليس معنى أنه أنا أعطيك تنازلات وأنت تكسب مني ولا تعطيني شيئا، هذا يخالف العدالة في التفاوض. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا ثبتت في الحقيقة نية الولايات المتحدة أنها جادة وصادقة في نفس الوقت وبإرادة سياسية جامحة، قال السيد عراقجي لا بأس أن ندخل في التفاصيل فيما يتعلق بالملف النووي، وحتى هذا الاقتراح فضلا عن أنه سيفتح الشهية للاستثمار. طبعا الآن وضع الاقتصاد الأمريكي هو يبحث عن استحلاب دول المنطقة وليس الاستثمار في خارج أمريكا، يريد استقطاب الاستثمار في داخل أمريكا لأن هناك مشاكل كثيرة وجمة في خصوصا في البنى التحتية. الموضوع الثاني الأهم من موضوع الاستثمار هو موضوع أنه ربما عندما تشارك أمريكا في مشاريعنا النووية سواء البحثية منها أتصور ستكون بحثية أكثر مما هي عملانية، هي كذلك ستشاهد من قريب أنه إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وليست بحاجة إلى شهادة وكالة الطاقة الذرية من أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، فستكون يعني تصديقا تلقائيا أنه حقيقة ادعى إيران ادعاء صحيح، وها هي أمريكا مستثمرة في مشاريع نووية وتشهد بأنه إيران. إذن هذه إحدى أساليب الطمأنة والتثبيت من أنه إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهذه الحجة الآن أصبحت في الحقيقة والكرة أصبحت في المعنى الأمريكي لأنه أتى واستثمر. استثماره أنا أتصور سيكون استثمارا رمزيا فقط من باب الحضور، وهذا لا أعلم هل سيكون عبر قناة وكالة الطاقة الذرية وهذا المؤكد في رأيي، أم لا سيكون هناك استثمارا مباشرا. يعني أنا لا يعني أتصور ولا أتذكر من أنه نشاط إيران حتى في زمن الشاه كان بصورة مستقلة. نعم الشركات كانت تأتي وتشتغل ولكن تحت إشراف وكالة الطاقة الذهبية.
نعم.
وليس خارجا، وهذا يخالف القانون، ليس خارجا من إطار في الحقيقة معاهدة الـMPT على الانتشار الثانوية.
طيب لكن يعني هناك من يقول من تابع مسار العلاقات الإيرانية الأمريكية ويعني الفرق والهوة الكبيرة وجليد والجبل الجليدي من عدم الثقة بين الطرفين والمسار الذي مشت به العلاقات على مستوى العقود الأربعة ونصف الماضية، يعني هل من الممكن بهذه السهولة أن نرى توقيع اتفاق ودخول في مشاريع واستثمارات وانتهت، يعني ليس هناك من مشكلة وانتهى كل شيء وبدأ العصر الذهبي وما إلى ذلك؟ يعني كيف يمكن تصور ذلك برأيكم؟
هنا ثلاث آراء وثلاث مقاربات سيد محمد.
نعم.
المقاربة الأولى تقول أنه في تاريخ نقض عهود في الحقيقة الاتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم، منظمات العمل العالمية، المؤسسات البحثية، المشاريع العظمى، 400 نقض لحد الآن قامت بها أمريكا، وإحداها موضوع الاتفاق النووي الذي مزقه ترامب. هذه النظرية الأولى، إنه أمريكا إذن أهم في الحقيقة معاهدة إذا وقعت عليها، بمجرد من أن تدرك أن الاستمرار بالالتزام والإلزامات التي ترد في أي معاهدة إن لم تكن لصالح الولايات المتحدة فتخرج منها وتمزقها بكل برودة وبكل في الحقيقة انسيابية. ومن هنا يعني يجب أن نتثبت موضوع الضمانات الذي الآن الحديث أنه هل روسيا ستتدخل الضمانات، هل الصين ستتدخل أم لا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني كما أسلفت أنه إلى أي مدى ستنفع هذه الضمانات وإلى أي مدى ستستثمر إيران في الحقيقة وستكسب من هذه الضمانات ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بهذا الاتفاق، وهل سيكون هذا الاتفاق مؤقتا أو دائما؟ لأن الآن حديث عن فرضيتين. الطرف الجانب الأمريكي يقول حتى لو لم نتصل ولم نصل في الحقيقة إلى اتفاق دائم وثابت فلنتفق على اتفاق مؤقت من باب يعني الاختبار والاستشراف النوايا. هذه الفكرة. إيران ترفض هذه الفكرة في الحقيقة، لأنه إيران ليس عندها وقت الآن، الوقت ليس لصالحها، والعقوبات ما زالت تؤثر على الوضع المعيشي، على الاقتصاد، على الوضع البنكي، على بيع النفط، وكذلك 350 عقوبة طبعا منها رمزية سياسية ومنها لا حقيقية فيما يتعلق بقطع الغيار والتأمين البحري التجاري التبادل المصرفي ما إلى ذلك. ففي كل أحوال إيران حاليا ترفض هذا الموقف. البعض يقول أمريكا تريد أن تلزم إيران كي عندما تنتهي من مدة الالتزام التي تنتهي بعد 6 أشهر تقريبا عام 2025 لكي يلزم إيران أنه تبقى الحقيقة في هذا الإطار، يعني في الحقيقة يشدون الحبال حول إيران كي لا تهرب، لأن بعد 6 أشهر إذا انتهت المدة إيران ستتحرر من كل التعهدات والإلزامات حسب ما ورد في الاتفاق نفسه، وخصوصا الوضع الذي تلوح به الحقيقة الدول الأوروبية ترويكا موضوع تحريك آلية الزناع. فهذه هنا جدلية، أنه إذا وافق إيران على هذه الفكرة إنها ستلزم نفسها ولا تستطيع أن تخرج، ولكن إذا وقع الاتفاق نهائيا وانتهت المدة إذن بالحقيقة تخرج، تستطيع أن تخرج إيران وتتحرر. الموضوع الآن المهم أنه يبقى حق التخصيب لإيران، ولو نرجع ربما بنسبة 63 67% كما كان في عهد أوباما.
نعم.
وهم يريدون في الحقيقة تفكيك المنشآت النووية، يريدون تصفير نسبة التخصيب، وهذا لم يطرحه الآن بصراحة ويتكوف، ولكن الوفد في الحقيقة الوفد الخبراء ربما سيطرح هذا الموضوع. إذن هذه النظريات، هذه المقاربات، هذه الإشكاليات ستناقش كلها بالتفصيل وبالجزء بجزء على مستوى الخبراء، ومن ثم ترفع التقارير إلى رؤساء الوفود.
طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طيب توقعتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 9:43 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع معكم لقاءنا هذا تحت عنوان المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية إلى أين، مع فضيلة الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الإيراني والدبلوماسي السابق. دكتور سيد أفقهي، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا حدث وحوار.
حياك الله
أستاذ. طيب برأيك دكتور، يعني الولايات المتحدة على ما يبدو أنها أبدت تجاوبا مع الخطوط الحمر الإيرانية إلى حد ما ولحد الآن، برأيك إذا التزمت الولايات المتحدة بهذه الحدود ومضت على هذه الشاكلة، ما التحديات أو أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المفاوضات النووية الجارية حاليا؟
يعني الآن كل شيء يرتبط بمصداقية الولايات المتحدة، التزامها، ضماناتها، وتطبيقها، والتثبت من رفع العقوبات على الأرض وليس على الورق. كما قال السيد عرافتشي، قال إذا توصلنا إلى اتفاق يحافظ على حقوق الجانبين، الطرفين المتفاوضين، ربما ننتقل إلى ملفات أخرى. ولكن هل الملفات الأخرى ستكون كيف ما تريدها أمريكا؟ مثلا موضوع تعطيل صناعة الصواريخ الباليستية، أو تغيير مدياتها من 2000 وكذا كيلومتر الصواريخ و 4000 كيلومتر المسيرات إلى مثلا 300 كيلومتر، بحيث لا تصل هذه الصواريخ إلى فلسطين المحتلة، إلى العدو الصهيوني أم لا. موضوع دعم محور المقاومة وحلفاء إيران في المنطقة، هل يريدون يعني الانقطاع الكامل أو تغيير سلوك هذه في الحقيقة المحاور؟ كيف سيكون التعامل؟ ما الذي تطلبه أمريكا؟ وهل سترضخ إيران لهذه المطالب؟ والموضوع الآخر هو في الحقيقة الغاية من الصواريخ والغاية من حلقات محور المقاومة، دعم إيران لمحور المقاومة، هو أمن إسرائيل. يعني قالها علنا.
نعم.
علنا قال ترامب في المرحلة الأولى عام 2018 عندما مزق الاتفاق، قال يعني هذا الاتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية ولا يؤمن لنا ولا يضمن لنا أمن إسرائيل. ولهذا ذهب يعني وصرخ في الكونغرس نتنياهو في زمن أوباما، ولم يلتقيه أوباما في البيت الأبيض كي يعني يمنع حظر الكونغرس، ولكن تخطى أوباما الكونغرس ووقع على الاتفاق النووي. ولهذا عندما جاء ترامب قال هذه ليست معاهدة وغير مصدق عليها الكونغرس الأمريكي وأنا أمثقها. كل هذه في الحقيقة الشروط وكل هذه الأوضاع وكل هذه المقاربات وكل هذه المحاسبات ما زالت الآن قيد البحث، وخصوصا الآن في الإطار النووي. ومن السابق لأوانه أن نتطرق، يعني نبقى في مرحلة نراوح في مرحلة الفرضيات فيما لو طرح هذا الملف أو طرح ذلك الملف، كيف سيكون موقف إيران، كيف سيكون وضع المنطقة، كيف ستتعامل محور المقاومة، حلقات اليمن، لبنان، العراق، فلسطين، غزة، كيف سيكون. هذه الآن في الحقيقة تبقى في إطار الفرضيات. ما نحن فيه الآن هو موضوع النووي وموضوع رفع العقوبات.
طيب، اليوم كان هناك تصريح حول يعني وكأنه محاولة ل يعني مغازلة روسيا والحديث عن دور روسيا في المفاوضات النووية ومكانة روسيا في هذا الملف ومكانتها عند إيران وما إلى ذلك. يعني ما قراءتكم لهذا الأمر؟
من غازل روسيا؟
يعني ليس غزل وإنما يعني محاولة لإبراز الدور الروسي في هذه المفاوضات.
يعني قبل أن تبدأ المفاوضات وعندما جرى الحديث عن أنه سمح السيد القائد بالمفاوضات غير المباشرة وتحديد المكان والزمان، يعني كان هناك مقترح يبدو كأنه خلال لقاء الوفد الأمريكي والروسي في العربية السعودية لمعالجة موضوع أوكرانيا، يبدو أنه الأمريكي طلب من الروسي أن يتوسط إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مغلق ومسدود. ومن هنا يعني كان هناك حديث في الخارجية الروسية من أنه موسكو مستعدة أن تستقبل الحقيقة المفاوضات، تستضيف المفاوضات بين الإيراني والأمريكي.
نعم.
ولكن إيران هي رجحت بسبب التجربة الغنية والتاريخية والناجحة مع سلطنة عمان، وفضلت حتى الإمارات التي هي حملت رسالة اعتراف إلى سماحة السيد القائد.
نعم.
ولكن رفضت إيران أن يكون اللقاء في الإمارات بسبب موضوع الجزر الثلاثة تثيرها، أو بسبب تطويم عن العدو الصهيوني وقضايا أخرى من حيازها للعدو الصهيوني. يبقى في الحقيقة الآن حتى بعد روما وبعد الإشكالات التي حصلت هناك وذهاب مسؤول الموساد والتقى بالوفد الأمريكي والتقى بالخارجية الإيطالية وذهب غروسي كذلك وصارت يعني حياة بيصة، فتو أنه يرجعون إلى مسقط ويحافظون على يبتعدون من الغوغاء الإعلامية التي كانت أن تخترق في الحقيقة الأجواء وتستغل أي ثغرة صغيرة ويحجمونها الثغرة ويكبرونها ويعطونها هوامش كبيرة على أنه المفاوضات ليست في الحقيقة موفقة وليست ناجحة. وكنا نعرف يعني أنا كنت أرقب الأجواء بشكل يعني فظيع حقيقة.
نعم.
أنه دعايات يعني مجرد أن ذهبوا للصلاة الوفد الإيراني أنه علقت المفاوضات وكأنه فشلت وأرادوا أن يعني يثبتوا هذا الموضوع. ولولا أن مراسلة الوفد الإيراني من وكالة الأنباء الإذاعة والتلفزيون قالت لا، هذه ذهبوا للصلاة، ليس هناك تعليق ولا هم يحزنوا.
طيب، اليوم عراق شيف الصين في بيجين للقاء المسؤولين، أكيد الصينيين أكيد أن المفاوضات النووية يعني لها حصة من هذه الزيارة إن لم تكن هي لها حصة الأسد طبعا. كيف يعني ترون موقف الصين أيضا باعتبارها أيضا من عضو في مجموعة 5+1 في المفاوضات النووية السابقة؟
يعني فضلا عن أنها ضمن مجموعة 5+1 ضمن أعضاء الثابتين والدائمين لمجلس الأمن، وضمن أنه إيران لها اتفاقية تاريخية على غرار الاتفاقية الروسية مع الصين ربما بمدة 20 أو 25 عام، وتقريبا حتى المبلغ ربما أكثر يعني من المبلغ الروسي، تريليون دولار أو يعني شيء يقارب من هذا المستوى.
نعم.
إذن في كل الأحوال الصيني له مصالح مع إيران، ويريد أن يحافظ على الهدوء في المنطقة، ويحذر من أنه لا تنشب هناك حرب، وخصوصا الجانب الإسرائيلي الآن ممتعب جدا ويحاول جاهدا بكل بأي وسيلة من الوسائل أن في الحقيقة لا يسمح لنجاح هذه المفاوضات ويفشلها وتنهزم في الحقيقة النتائج. ففي النهاية أنا في رأيي الصين كذلك يعني هي صاحبة مصالح معنا، ولا ترغب أن تواجه إيران هجوما عسكريا أو يعني هجوما عسكريا ضد مصالحنا التي للصينيين فيها مشاركة فيها.
نعم.
وكذلك المنطقة، لأن الصين ليس فقط معنا سيد محمد.
نعم.
مع كثير من دول الخليج الفارسي العربية المطلة على الخليج الفارسي لا استثمارات. إذن الجانب الصيني والذي في رأيي ربما سيحمل كذلك رسالة من سماحة السيد على غرار في الحقيقة روسيا.
نعم.
وكذلك وجود السيد إيجي يعني رئيس القضاء الأعلى هناك، هذا دليل على توثيق العلاقات بين إيران والصين من جهة، وإيران ومجموعة شانغهاي من جهة أخرى.
وما انعكاسات الاتفاق المحتمل أو هذا المسار الإيجابي برأيكم إذا ما خاصة إذا ما توصل إلى أو توج بتوقيع اتفاق وإبرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ ما انعكاسات ذلك على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة؟
يعني المنطقة وإيران، يعني أولا بالذات إيران.
نعم.
إيران التي تطالب برفع العقوبات، سيزدهر الاقتصاد، ستتنفس إيران الصعداء، ولكن هذا لا ينبغي أن نربطه بأوضاع الداخلية 100% بهذه الموافقة وهذه النتائج الإيجابية.
نعم.
كما قال سماحة السيد، هذا جزء من وظائف وزارة الخارجية، إن حصلنا على حقوقنا فبها ونعمت، وإن لم نحصل لا ينبغي أن نربط كل شيء بالاتفاق، كما حصل في التجربة
عام 2015. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق على هذه المشاركة. طبعا المفاوضات النووية يعني مسار دبلوماسي معقد جدا، ويحتاج إلى عمل كثير، ولا ينبغي أن يتوقع أحد بأن يمكن أن هذا المسار يمكن أن يفضي إلى نتيجة قريبا، يعني خلال أيام أو أسابيع. الجولة السابقة أو المفاوضات السابقة التي انتهت في عام 2015 إلى توقيع الاتفاق النووي، برنامج العمل المشترك كما سمي، استغرق سنتين، وسبق هذه السنتين مفاوضات طويلة لسنوات لم تكن تصل إلى النتيجة المرجوة، لكن كانت تمهد، وبالتالي أفضت إلى في عام 2015 بجهود الفريق والنظام في إيران إلى تلك النتيجة وإلى ذلك الاتفاق بين حكومتي البلدين. بالتالي أيضا هذه المفاوضات ستكون مفاوضات معقدة، سيجب أن تأخذ وقتها اللازم والكافي لكي تكون مفاوضات متقنة ودقيقة ومحسوبة ومدروسة، وبالتالي النتيجة تخرج بالشكل اللازم والمطلوب والمثالي الذي ينبغي أن تصل إليه من أجل أن تكون نتائج هذه المفاوضات وهذا الاتفاق ملموسة، خاصة كما ذكر الدكتور سيد أفقهي للداخل الإيراني، للشعب الإيراني، وطبعا لكل كافة أطراف هذه المفاوضات. ونسأل الله سبحانه وتعالى لفريق التفاوض الإيراني النجاح والموفقية والسؤدد والسداد في هذه المفاوضات والمضي قدما في سبيل تحقيق مصالح الشعب الإيراني. في ختام هذا اللقاء أيها الأحبة، نشكر مرة أخرى الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان المحادثات النووية الإيرانية والأمريكية. كما نشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء، خاصة الإخوة الذين بعثوا بمشاركاتهم عبر الواتساب. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، وأبداها معكم أنا خالد عبدالله بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تناقش أمنها الوطني بالمفاوضات، وتأجيل المحادثة الفنية بين واشنطن وطهران إلى السبت. سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. وإلى التفاصيل أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن موضوع المفاوضات يجب أن ينحصر في رفع الحظر عن طهران، مشددا على